مستمعين، ضيفي اليوم حكايته الاغترابية ناجحة من البداية، يعني ما كتير تعذب. هو مهندس ديكور، اتخرج من سوريا واشتغل بدبي بشركة استشارات هندسية وديكور. أسس شركتين بدبي للديكور الداخلي ونفذ مشاريع مهمة على مستوى دولة الإمارات. 20 سنة بدبي، يعني خبرة طويلة. وب 2017 بدأ المشوار بمونتريال. أهلا وسهلا فيك المهندس باسل الإسطنبولي، مساء الخير.
أهلا، يسعد مساكي مدام إنس.
يمكن المستمعين يربطوا بين باسل الإسطنبولي وراكيل الإسطنبولي. راكيل بنتك يلي كانت معنا بفقرة نيو جيل، هي واحدة من الصبايا يلي نحن معتمدين عليهم انه هن يستلموا، يعني يستلموا قريبا البرنامج ويكونوا هن الجيل الواعد ليقدموا يمال الشام.
مرسي كتير. مظبوط، راكيل بنتي ومن المتفوقات الموجودين هون بكندا، نشكر الله.
الله يخلي لك ياها ويخلي كل الصبايا. يعني كل هالنجاحات يلي أنا ذكرتهم بدبي، ليش مونتريال؟
ليش مونتريال؟ نحن بصراحة بلشنا، يعني ما كان في مخطط أبدا بالنسبة لأننا نطلع برا دبي. كانت دبي هي بالنسبة لأن هي الحلم. بمرحلة من المراحل أولادنا كبروا، قربوا على الجامعات. بنتي بالأصل أنه هي كانت تدرس مدرسة بريطانية، فبدها تطلع برا دبي تكفي دراستها. كان من أحد الأماكن اللي مختارتها هي كندا، لأنه عنا عائلة هون نحن بكندا. الاختيار الأول كان بالنسبة لنا كندا. السبب الثاني الرئيسي الوضع الاقتصادي شوي اللي صار بدبي آخر فترة. أنا مثل ما حكيتي كان عندي شغل كله مع مستثمرين، أغلب شغلي كان مستثمرين قطريين حصرا.
طبعا قطر
فبفجأة بليل وضحاها صار مشكلة بين دبي وقطر. أعطونا 48 ساعة على رجال الأعمال يغادروا دبي، فغادروا وراحت مصرياتنا معهم لهالرجال الأعمال. صار عندنا شوي وضع اقتصادي شوي صعب، وبنفس الوقت الحكومة الكندية بصراحة مشكورة كتير، قدمت لنا للسوريين الموجودين بدول الخليج تسهيلات كتير فظيعة، يعني انه لنقدر نجي على كندا خلال تقريبا اقل من 9 شهور. نحن كنا موجودين هم من تاريخ تقديم وراءنا، وعلى هالاساس
يعني
اخترنا مونتريال.
اكيد في صعوبات اكيد واجهتها بمونتريال على كل الاصعدة. يعني في عندك أي صعوبة واجهتها بمونتريال على كل الأصعدة؟ بيئة مختلفة، عقلية مختلفة، طريقة عمل مختلفة. فشو هي الصعوبات يلي يعني الناس يلي بيعيشوا بالخليج مع الأسف بيجوا لهون بيكونوا يعني بيفكروا حالهم عم ينقلوا الخليج لهون، فما بعرف شو هي الصعوبات يلي واجهتها.
الصعوبات هي في كتير. أول شيء إذا بدنا نبلش، نحن أجينا من منطقة بلس 40 ل ماينس 40. يعني كان عنا أول ما وصلنا نحن
بالشتاء،
وصلنا بالشتاء كان هاي العاصفة القوية اللي ضربت كندا بهالفترة هيدي، فكان ناقص 35 يمكن. دبي كانت 35 الحرارة، فكان في 70 درجة. بلس انه اللي بيجي لكندا بيتخيل حاله قبل ما يجي انه هي كندا عبارة عن مدينة مثل لاس فيغاس، انه افتكرنا انه تاورز وشوارع ونظافة. بالنسبة لأنه بصراحة كانت صدمة. ونحن حتى لما بدنا نجي على كندا بالبيت كنا شوي ديمقراطيين، صوتنا انه مين بده يروح مين لا.
حلو.
نحن بالبيت كانوا 3 ايه وانا كنت لا. انا لانه كنت
بغلبوك يعني
قمة نجاحي بشركتي الاخيرة اللي اسستها، بس سلمنا موضوعنا لربنا، يعني إن إذا هالشي خير لأن بنجي، ما خير حتفشل.
هي المشكلة بدول الخليج، يعني دائما بحس حاله واحد قلق إنه بده بأي لحظة يترك ويمشي، بأي لحظة يعني بيوظفوا مواطن مكان الوافد. ففيها نوع، فيها رفاهية كتير ولكن فيها نوع من القلق.
أكيد، يعني هي القصة الأساسية عدم الاستقرار. يعني أوكي في أمن وأمان، بس ما في استقرار. يعني أنا عشت 20 سنة بالإمارات، وأكيد فضل على رأسي دولة الإمارات إنه كل الخير اللي فيه، أنا بصراحة من الإمارات. بس في شغلة مفقودة دائما، هي إنه الاستقرار،
عدم الاستقرار.
وهذا الشيء اللي رفقاتي بيسألوني إنه لما رجعت أول مرة من كندا على دبي، قالوا لي في شيء متغير فيك. قال لهم كندا فيها شيء ما بعرف، ما بين وصف، بتحس انه حتى لو ما عم تشتغل انت
مأثور
انسان مستقر. يعني انه بتحس دائما انه بلد امان مستقر، ما في هالخوف، ما في هالضغط اللي بتعيش، ما في هالستريس اللي كان موجود لما كنا عم نشتغل بدبي. على الاساس هذا انه اجينا واشتغلنا. في صعوبات، بس انه صعوبات مثل اي صعوبات بيواجه الانسان باي دولة اغترام. يعني بالامارات واجهنا كتير صعوبات، 198 جنسية بدك تتعاملي معهم، الحرارة، الشوب، ما سهل تلاقي وظيفة. نفس العملية كندا، بس يعني انا بشكر الله انه بكندا الله كتير حط قدامنا ناس إيجابيين. يعني أنا في شخص بحب أذكر اسمه مع أنه ما بيحب، هو المحامي غسان طوبال. كتير سهل لي الأمور، كتير ساعدني أول ما أجيت من استقباله لإلي، كتير مشي بورائي. فهالشي كتير عطاني دفع أنه ممكن الحياة تكون أسهل هون.
يعني على هالنقطة بحب وقف، ويعني أكيد ونركز عليها. الأشخاص كتير يلي بيجوا لهون بيجوا بيقوموا بمشاريع عشوائية، مرات بدراستهم الخاصة يلي هي مختلفة تماما بتكون عن الطرق اللي نحن ببلادنا أو بالبلاد العربية. فاللجوء لإنسان مختص بشؤون استثمار أو شؤون شراء أو أي شيء مثل ما تفضلت يلي تشكرته المحامي، كثير نقطة مهمة ليدلك على الطريق الصحيح، لأنه مختلف تماما كل شيء عن البلاد العربية. إنك تفتح مشروع هون، إنك تشتري بيت هون، إنك تشتري أي شيء، مختلف تماما. طيب إذا بدنا نرجع شوي لدراستك، شو فادتك دراستك هون بمونتريال؟ عدلت شهادتك أنت كمهندس ديكور؟
هلأ أنا أول كانت البروغرام اللي قلنا أنه أول شيء نجي نأسس هون، أحتفظ بشغلي أنا بدبي، نشوف الحياة كيف إذا بتصبر بهالطريقة هيدي. لأنه بصراحة ما كان عندنا بلان أنه شو بدنا نعمل بزنس هون بكندا، ما بنعرف شو هو البزنس الناجح بكندا. أول فترة إجينا قلت ما بدي أعمل نفس الغلط اللي عملته بدبي. أنا قعدت 20 سنة بدبي بدفع أجارات، كان أول شيء ما كان في شيء اسمه تملك. لما صار في شيء اسمه تملك كانت الأسعار خيال، بس أنه ما بتقدر تشتري شيء وأنت ما عندك إقامة. يعني لما منك مستقرة بتخافي
صحيح.
تشتري الأساس هون أنا مشان نتعلق بالبلد وحس أولادي، اسحبهم من جو الصدمة اللي عاشوا. أول ما أجينا نفحني غسان أنه نشتري بيت، وفعلا اشترينا بيت، عملنا له ديكور كذا. أولادي بلشوا يحبوا شوي البلد، أنه صار عنا شيء بالبلد بيربطنا بالبلد. ومشان ما نضل نفكر أنه مروح على تورونتو ولا مروح على أونتاريو، أنه لا خلص استقرينا بموريال. أولادنا دخلوا مدارس، كانت الخطوة هي الأساسية. بهالفترة رجعت أنا على دبي على أساس أنه بدي أرجع أشتغل هنيك وأرجع كل فترة أروح وأجي. قعدت 45 يوم، هال45 يوم كتير اشتقت لعائلتي. صار معي موقف كان حاتم انه ارجي. عم بحكي مرة مع بنتي بقلها انه بابا حاولوا كتير انتبهوا، نحن ما تغلطوا بكندا، نحن ما بنعرف عاداتهم وتقاليدهم. فهي عم تقلي بابا انه اكيد نحن ان شاء الله ما بنغلط، يعني بس اذا غلطنا فهي مسؤوليتك انت، لانه نحن بدنا اب ما بدنا بنك.
واو، يعني اسم الله عليها بهالعمر الصغير. طبعا وجود أسرة بأكملها يعني مهم جدا جدا، أنه تكون الأب والأم والكل موجودين. قدي واعية بنتك لحتى وقدي حست بفقدان يعني بعدم وجود الأب بالغربة، مهم يعني كتير وجودك. فأنت من هذيك اللحظة
قرار أنه بدي بيع الشركة.
ركيل هي اللي قالت.
فأنا بصراحة بعت الشركة وجبت فلوسي كلها لكندا، ومنهم بصراحة بلش المشوار. يعني
صحيح
السيستم اللي كل الناس اللي لازم تعيشوا بكندا، بلشت حطينا اللانش بوكس والشنطة على ظهرنا وبلشنا نتعلم فرنسي. خلصت كورات الفرنسي، بنفس الوقت عملت دورة بزنس، قلت كمان بدي أشوف شو كيف سيستم الشغل بيصير هون، الأمور كيف بتصير. خلصت البزنس بهالفترة هيدي، بلشت تدور على شغل. هلا أنا من الناس اللي بالبداية كنت ضد موضوع الوظيفة، لأنه أنا بحب إنه أعمل شيء وأبدأ فيه، خاص فيني. بمجالي نفسه صعب كتير كان إنه أنا بلش فيه، لأنه بدهم كتير الاربيكيو والشهادات والتعديل وكله كان كله بالفرنسي، فبدك تكون كتير بيرفكت بالفرنسي لتقدر توصل لهالمرحلة. قلت أحسن ما نضل نحن عم نصرف من المصاري اللي معنا، المفروض ندور على بزنس ما يكون كتير ريسكي، يعني انه فيه مديون
خسارة
او انه مديون انه لي شيكات مع العالم. دورت على بزنس، استقرت على بزنس صغير اللي هو مثل دولار ستور، فاميلي بزنس، نشتغل فيه انا وزوجتي. بضاعتنا اكيد يعني ما فيها شيء اكسباير، كلها مواد الناس كل يوم بتحتاجها. ونشكر الله هلا تقريبا صرنا سنتين بهالبزنس هذا.
حلو، الله يوفقكم،
شغالين.
الله يوفقكم. بدي اسالك، القادم الجديد من الخليج باغلب الاحيان بيجيب بثروه لا باس بها يعني، لكن بتدوب مع اول مشروع، شو السبب برايك؟
عدم دراسه المشروع. هلا انا من الناس اللي كنت ممكن اتورط بهيك شغله، جاي متحمس معي مصاري بدي اعمل البزنس مستعجل. يعني هي كمان المشكله الكبيره، انه معودين احنا جاي من بلد كتير الساعة إلى قيمة، هون الحياة كتير ريلاكس والناس عايشة على مهلة يعني، فما في داعي تردد. احنا لا جايين مستعجلين. انا احد المشاريع كنت بدي يفوت فيه، بس بوجود المحامي ضل وراي لأخذني عن شخص مختص، محامي اختصاصه بالمواضيع الاقتصادية، عمل لي دراسة كاملة عن المشروع. بعد شهرين المشروع هذا تسكر وطلعت، يعني لو دخلت فيه كان بدي أخسر نصف مصرياتي.
إيه أجيش مهم هالشي هاد، يعني مهم. نقطة كتير مهمة، لأنه أشخاص كتير مع الأسف يعني أنا بعرفهم أجوا من الخليج فتحوا مشاريع ارتجالية ولكنها فشلت وخسروا كل المصاري اللي يعني هي اللي جمعوها بحياتهم بالخليج لحتى تروح وتدوب.
أي شخص بده يفتح مشروع المفروض يستشير المحاسب، يستشير محامي، يشوف الأمور المالية والأمور القانونية لأي مشروع، وهو يكون بالأصل بحب هالنوعية الشغل.
أدي كان يعني في صعوبة بالنسبة إلك كانت إنك مثل ما حكيت تفضلت قبل شوي إنك تحمل الشنطة على ظهرك، وبعد ما وصلت على كل هالمراكز بدبي وكنت يعني مستلم مشاريع كبيرة وأثنوا عليها الشيوخ بدبي، كيف لقيت وضعك أنت كراجع هون إنسان عادي مثل أي شخص عادي عم بيحمل هالشنطة ليروح يدرس لحتى احكي لي مشاعر؟
هلا انا بصراحة انا انسان واقعي، يعني انا اوكي عندي خبرة وشاغل مشاريع وعندي شهادة، بس وصلت على محل انه كل هالموضوع هذا ما رح يفيدني الا اذا اخذت شهادة من كندا. يعني انا كتير غاسدت شركات يجيني اوفر كواليفايد، يعني ما فينا طيب اطلب منهم انه شغلوني بشيء اقل، ما بيقبلوا. الكل صاروا يطلبوا انه لازم تدرس هون بكندا، يكون معك شهادة من كندا ومعدل شهادتك واهلا وسهلا فيك. هلا استشرت حتى قبل ما ادرس، هلا انا بمجالي نفسه كانتيرير ما كتير يعني كان صعب انه ادخل بهالمجال هون، لانه برجع بقول لك بده كتير فرنسي قوي، انا ما كتير بهالقوة هيدي بهالمرحلة. انا مشان هيك استشرت كتير ناس انه شو الشيء القريب على مجالي ومطلوب هون، وما كتير الناس مفتح العين على هالموضوع هذا. فأحد أصدقائي هو له بوزيشن كويس بشركة، قال لي هدول أهم البرامج، أنت بتعرف جزء كتير كبير منهم، في جزء ما بعرفه أبدا، دروس هالسنتين هدول بهالمحل الفلاني وخد شهادة من هوني وبتنفتح لك كتير أبواب.
حلو.
وبصراحة كان الفضل الكبير أنا كمان لزوجتي، يعني كتير كانت سبورت قوي، هي ما شاء الله عليها يعني طاقة إيجابية بكل شيء. يعني أنا
فتش عن المرأة السورية
بصراحة برفع للشابو، يعني أنا كنت شوف الشارع إلا ليك الجورة تقلي ليش ما شفت الحشيش الأخضر اللي موجود جنبه، إلا ليك البناية كيف موديلة قديم، تقلي شوف السماء الزرقاء اللي فوق.
والله من وجه لها يعني تحية كبيرة،
حبيبة قلبي عن جد كتير بشكر الله على وجودها بحياتي، يعني عن جد كتير هي بتعطيني طاقة إيجابية كان لي وكان لأولادي وحتى لرفقاتنا اللي حولنا. نشكر الله. لا بلشت الدرس وهلأ قطعت تقريبا 5 شهور من الدرس وأستعمل لي شي 1.5 سنة، وسعيد جدا يعني أنا الثمان يعني ساعات اللي بدرسه
دراستك مع شغلك.
أنا كل يوم بدرس من 8 للساعة 4. زوجتي استلمت المحل، كنت أنا في بلان أنه نبيعه للمحل أنه مشان ما تعبها، هي لا قال أنه أنا أدى الحمل بشيل المحل وتدرس.
طبعا أنتوا بتتقاسموا الحياة وبتتقاسموا التعب. يعني
هي ما شاء الله متقاسمة معي من 20 سنة. يعني
أدي حلو هالتقدير، تقدير الزوج لزوجته أدي هالشيء،
يعني ما بقول بحقها
برافو الصراحة. برافو، يعني هي شغلة يعني عن جد بتشكرك انك عم بتقولها بهالشكل، لانه حلو الزوج لما بيقدر زوجته لكل عمل عم بتقوم فيه اكيد يعني. والزوجة ايضا يعني هي مكملة لطموح زوجها، وهيك بتنبنى اسرة ناجحة يعني اكيد. اذا بدي ارجع على اختصاصك شوي، انه الديكور، هندسة الديكور درستها بسوريا ومارستها بالخليج، قد ايه بتختلف عن مجال الديكور بكندا؟ في شيء اختلاف لقيته؟
في كتير اختلاف بصراحة.
شو الاختلاف؟ الذوق ولا
اول شيء الماتيريال نفس بحد ذاته مختلفة تماما. نوعية البناء هني كل شيء كونكريت بلوك، هون ما بيستخدمون ابدا، دائما بتلاقي انه الماتيريال هي الوود الجبسون بورد، الماتيريال كلها مختلفة بين هون بدبي كتير بيدوروا على الشغلات المودرن على التكنولوجي. ما في لما بنبلش مشروع ما في شيء اسمه بادجت، اوبن بادجت، فبتشتغلي بالمشروع ما بتعرفي قديش بده يخلص، بتحطي كل شيء حلو فيه، بتحطي كل التكنولوجي، بتقدمي فاتورتك التقبضيه. هون لا، الناس ما عندها الامكانيات هيدي. زائد الشغله الاساسيه بدبي، مثلا انا كان عندي 40 عامل. انا بالنسبه لهم انه الشخص اللي بعطي الاوردر انه عمول هيك، بشرح لهم الرسمه كيف بدها تنعمل، الديزاين كيف بده يكون، بس ما بشتغل شيء بايدي. هون تفاجأت انه لا، الشخص اللي بده يبلش بالانتيرير، هلا يمكن بالبدايه يمكن بعدين تتغير الامور، بده يشتغل كل شيء بايده. انا ما عندي هالموهبه، ما عندي هالمقدره انه اشتغل بايدي. فمشان هيك قلت، بس مشان ما اخسر هالمجال اللي بحبه، أخذت قرار أنه لا، أدرس شيء له علاقة بالديزاين، له علاقة بالكمبيوتر، وشيء انترناشنال، يعني إن كان بكندا
طبعاً.
يعني إحنا أنا هلأ صلي تقريبا عمل لك 5-6 شهور عم بدرس، راسلت كتير شركات، وهي من ضمن الكور اللي عم نعمله أنه تراسل شركات لتشوف قديش في طلب على هالمجال هذا. بأمريكا بيجيني عروض خيال
عليهم طلب أكثر
كتير، لأنه هدول هالمجال هذا صعب كتير دراسته. ممين مكان احنا بلشنا 20 طالب، لما بالتخرج منوصل 5-6 طلاب بيضلوا
ايه، لأنه
كتير كل يعني انت 8 ساعات 8 ساعات هندسة فراغية كلها عم تتخيلي وعم ترسمي
صحيح. اذا في كتير. وبالذوق شو رأيك؟ يعني هل الذوق مختلف اذا امنا البجت على طرف وامنا نوعية الحجر او
المواد؟ انا من الناس اللي كل عمري بؤمن انه الجمال حتى بالبساطة، يعني ما شرط انا لبس ذهب ليطلع بيتي حلو. يعني انا اليوم ببيتي عملت حركتين، في كتير ناس بتحسهم كتير حلوين، عرفت كيف؟ منه
مكيفين هيك.
يعني انا لما اشتريت البيت، انا من الناس اللي كتير بتعشق الحجر، يعني بتعرف نحن السوريين عنا
صحيح
الحجر كتير. اول ما جيت طلبت انه اعمل حيط كله حجر، اعمل اضاءة، اخترت الوان. انا من الناس اللي كتير بحب اللوح الـ 3D، يعني الجري الاسود الابيض، فتعذبنا ضلينا تقريبا شهرين ونحن ندور من فنان لفنان لنلاقي لوا. بدي مثلا حط جلد البقرة بدي اياها رمادي البقر كله ابيض واسود
اي ما لقيت.
مراسلنا حدا بالارجنتين طلع عندهم فرن بكندا بدلني عليه شفته من عنده يعني. هي بس تنسيق الالوان الماتيريال بيطلع الجمال ما شرط أكيد. انه الواحد يصرف كتير ليطلع معه شيء حلو.
صحيح اكيد. شو هي اكثر الوان هلا دارجه بالنسبه للديكور الداخلي؟
الجري والابيض والاسود.
الجري والابيض والاسود مع بعضهم. واذا واحد حط احمر معهم
هلا هلا نحن مثلا بمناسبات معينه منطعم اي مثلا بعيد الميلاد كتير حلو انه تحطي اللون الاحمر معهم. بالايستر مثلا مع هالالوان كتير حلو اللون الاصفر.
أيوة.
بينما مثلا اذا كنتي عامل بيتك كله بني وبيج مثلا تحطي انه في الوان ما كتير.
اكيد. نرجع لقدومك او من دبي لكندا ورحلتك الاغترابية، شو هي الاخطاء اللي يجب انه يتجنبها القادم الجديد من الفشل باقامة مشروع؟
هلأ اول شغلة الناس جرب تبعد عن الناس اللي بتعطيهم طاقة سلبية، يعني دائما الناس هون بيخافوا على القرش اللي موجود معهم، بالأخص الناس اللي اجوا قبلنا كتير تعبوا بحياتهم، نحن اجينا بظروف أحسن منهم. يعني نحن اجينا معنا مصاري وعم نأسس، هن من تعبهم هون حاولوا يؤسسوا، فإذا راحت هالمصاري راح شق العمر كله. فدائما بيقول لك لا تعمل بزنس، كلهم بدي يروحوا تاكسات، فدائما بيخوفوك من موضوع البزنس. أنا برأيي أي مشروع مدروس، دراسة مضبوطة، شغلة بتحبيها بتنجحي فيها.
بس في شفت حضرتك أنه في أخطاء معينة كثير بيوقعوا فيها القادمين الجدد؟
هلا أنا مثلا عندي أحد أصدقائي من الناس اللي إجا على البلد حكى له رفيقه عن مشروع قال له هذا كثير ناجح، لا درس ولا شاف وراءه للمشروع ولا سأل محاسب، أخذ حكي رفيقه أنه هو طابه واشترى للبزنس، خلال 6 شهور خسر فوق $150,000.
حرام أكيد.
فهلا بيقول لي أنا ما ممكن أرجع أعمل بزنس بكندا. أنا بقول له لا،
يعني تجربتك،
أنا بقول له أنت تجربتك الغلط. مش أنت ما عرفت تختار البزنس الصح وما سألت عنه مضبوط. أنت لو سأل عنه مضبوط في كتير ناس بنفس المجال ناجحة كتير.
هي المشكلة سيد باسل انه الانسان يلي عم يجي من الخليج وما عم بيشتغل بمجال اختصاصه وعم بيكون عنده المادة التمويل السيولة موجودة، فلما عم بيشتغل بشي غير اختصاصه بيخسر كتير.
هلا المشكلة انه اللي عم بيجوا من الخليج وانا واحد منهم، يعني انه عم نحجم حالنا، يعني منضل عايشين على ذكريات الماضي. انه مدير المشروع بيضل بيتذكر انه كان مدير مشروع، ومدير شركه بيقول انا كنت مدير شركه،
بده ينساها هالشغله. اكيد
اكيد. يعني اليوم خلص بلشت حياه جديده، يعني انت اليوم اخذت قرار بدك تجي على كندا بدك تكون قد هالقرار. انت اليوم منك بدبي لتقول انا كنت مدير مشروع، وهون لتكون مدير مشروع وكل الاكسبيرينس اللي كانت عندك لتفيدك لازم تشتغل، لازم تدرس. يعني انا بالنسبه لي صحيح عندي 20 سنة خبرة، هلا بالنسبة لهم هالعشرين سنة ما إلى قيمة، بس أنا هالعشرين سنة لما بتوظف وبلش بحسن وبفرجيهم إنه أنا بشغلي شو فيني أقدم لهالشركة،
طبعا
هالعشرين سنة بدهم يبينوا قدامي بالشركة، مشان هيك بقدر أكبر وأتطور بالشركة اللي بدي أشتغل فيها.
مونتريال إلى سحر خاص صدقني، يعني أنا من الناس كمان اللي كنا بالخليج، يعني بس رغم كل الرفاهية اللي كانت موجودة ورغم أنه الإنسان لما بيجي لهون ما بيعيش بنفس المستوى، أكيد يعني فورشور أنه ما صعب بيعيش بنفس المستوى، لكن ما بعرف شو السحر اللي موجود بهالبلد يلي بتتنازل وأنت راضي وأنت مبسوط، يعني بتتنازل عن أمور رفاهية كثيرة ولكنك مبسوط. يمكن مثل ما قلت الكلمة أنه الاستقرار، الأمان، ما عاد في خوف أنه أوكي بكرة رح نتفنش، هاي كلمة بيستعملوها أهل الخليج بيعرفوها أكيد يلي عاشوا هناك، أنه بكرة يمكن ما يكون يقولوا لي مع السلامة. يعني قديش مريحة هالبلد رغم أنه يمكن ما تعطيها الدخل الكبير. أنت راضي عن طريقة الاستثمار هون بكندا؟ طبعا بكندا في طرق مختلفة تماما، يعني حسابات بنكية مختلفة، يعني بالدول العربية كله كاش بتدفعوا، كيف راضي عن الاستثمار هون؟
هلأ هذا النقطة بس دائما اللي أنا بتناقش فيها أنا وغسان المحامي على هالنقطة هي بالذات، إنه ليش البلد بس دائما أي مشروع دائما عايشة على الضرائب؟ اليوم دبي بلشت صحراء، وأنا فعلا يعني لما بلشت بالإمارات ما كان فيها شيء، كان عبارة عن صحراء. اشتغلوا على سيستم إنه خلينا نجيب المستثمر نعطيه كل التسهيلات، بس احنا بناخذ ضرائب بطريقة غير مباشرة. يعني اليوم لما الشخص بيدفع حق الفيزا 8000 درهم هذه ضريبة، لما بجدد رخصتي أنا ب 25000 30000
طبعا عم نحكي عن الخليج.
ايه أكيد عم بحكي درهم. هدول ضرائب. لما الكفيل بياخد منك مقطوعة بالسنة أو بياخد نسبة من الأرباح، هدول كلهم ضرائب. بس بنفس الوقت
ما اسمهم ضريبة، لذلك ما بيحس.
بس أنا بالنسبة لي لما بيجي بدفع هالأرقام وبس عم بيسمح لي جيب عمال قد ما بدي، عم باخد مشاريع ضخمة كتير، عم بيجيني إنكم عالي وما حدا عم بيقاسمني فيه، بس الدولة عم تستفيد
طبعاً
بطريقة تانية. هون لا، ما عم بيتركوا مجال. أنا كتير رفقاتي جايين لهون وكلهم معهم مصاري، صدقيني كل مصرياتهم بالبنوك عم بياخدوا عليها ولا شيء، شغلات بسيطة جدا لا تذكر. يعني هالناس هيدي لو بينعطالها مجال إنه تعمل مشروع استثماري معفى من الضرائب مثلا لمدة 10 سنين، يعني نحن بنظامنا حتى بسوريا الدولة بتعطيك بالقانون رقم 10 بتعطينا نظام استثماري معفى من الضريبة لمدة 10 سنين. بعد 10 سنين بتبلش الدولة بتحط عليك ضريبة بسيطة بحيث انه تشجع العالم تيجي تعمل استثمارات.
هون ما في مشاريع بهذا الشكل
بالنسبة لهم. اي مشروع بدك تعملي هون كل ما زادت قيمة المشروع كل ما زادت الضريبة.
بس انا اللي بعرفه على معلوماتي البسيطة وصلح لي اذا كنت غلطانة، انه حتى الطلاب اللي بتخرجوا جديد اذا قاموا بمشروع جديد الدولة بتساعدهم بفتح مشروع، بتساعدهم $5,000 ليفتحوا مشروع بدون ما ياخدوا، ما بعرف حسان اذا بتعرف بهالشي هذا. كتير في طلاب بيخلصوا دراستهم وعندهم مشاريع جدية، وممكن طبعا الدولة او الاختصاصيين بهالشي هذا بيدرسوا المشروع دراسة دقيقة، واذا بيشوفوا انه هالمشروع ممكن ينجح بالمستقبل فالدولة بتساعد الطلاب، بتساعد اصحاب العقول اللي بدها تشغل بمبالغ يمكن أدناها $5,000. ما بعرف حسان إذا كان
بشكل عام هند الحكومة بتساعد بس مو لهالدرجة اللي عم تحكي فيها لطالب طالع جديد على
إذا قدم مشروع أثبت نجاحه.
ممكن يعني الـ5,000 هي ما بتعمل شيء بالحد ذاته. الحكي اللي عم يحكي ضيفنا الكريم معه حق فيه، أنه كل ما كبر المشروع كل ما زادت الضريبة عليك. يعني فتحتي مشروع بتشتري بضاعة لمحلك مكانات كذا دفعتي 15%، هي ضريبة كتير كبيرة بالنسبة لواحد مبلش شغل جديد. ولكن في من ناحية تانية للبزنس القائم في سوبانسيون للبزنس القائم، أكيد الحكومة بتساعد وعلى حسب المنطقة. يعني في مناطق بتساعد لحد $50 إذا بتشتري لنفرض مكنة جديدة، بتساعدك لحد $50 هبة، والباقي بتقسط لك اياها مع فوائد بسيطه.
حلو، معناتها يعني الدوله عم بتساعد.
الدوله
يعني
بتساعد بس مو بكل
بضمن
طبعا ضمن مشاريع مدروسه
ومحدوده،
لازم تكون مدروسه عن طريق محاسب، مدروسه عن طريق أكيد. شركه مختصه بهالامور هي. وبدك تعطيهم فواتير، بدك تعطيهم استيميشن قديش بدها تكلفك المشروع.
طبعا بدهم يدرسوه
أكيد.
مو بشكل اعتباطي اكيد.
من فتره طويله يعني كانت شغله اعتباطيه، يعني بس ادمنت مشروع خلص وافقولك عليه بدون اي شيء. اليوم لا، اليوم في عندك كتير امور بدك تطبقيها حتى توصلي للمرحله اللي نحن بنفكر فيها انه نحصل على مساعده من الحكومه.
يعني حلو، الله يعطيكم العافية، أنه كيف الواحد لازم يدرس شو بيقدر بيستفيد من أي مشروع بيقدر يعمله سواء عن طريق الحكومة. فأنت بتلاقي أنه الضرائب عالية بالنسبة لأي مشروع واحد بيقوم فيه؟
أي يعني لأي مشروع بدك تعمليه هون، مثل ما حكى الأخ حسان أنه بده دراسة كتير لتشوفي قديش بدك تدفعي آخر شي ضرائب. يعني ما كتير هون بنقدر نحسب قديش بده يجينا إن كم أدنى عم نشوف قديش بدنا ندفع ضرائب. هذا المش هي القصة إنه اللي كتير عم تزعج بالأخص اللي جايين جديد.
يعني عفوا يعني بالبدايات هي أنا حكيت صحيح أكيد 15% أو أكثر من 15%، هي بترجع لك بمشروعك اللي تفتحه جديد، بترجع لك بعد 3 أشهر بعد ما تقدم وراء التاكس تبعك. كل 3 أشهر بيرجع لك المبالغ اللي دفعتها ناقص المبالغ اللي انت حصلت عليها. اكيد انت اليوم عم تعمليها.
مظبوط، انا نفس الشيء هلا عندي
هي بالبدايات بس، ولكن هي بالحد ذاتها انه الضرائب عالية، انا معك. بس كمان في مقبيلة الضرائب اللي احنا عم ندفعها في خدمات. صحيح اليوم الخدمات تراجعت شوي عن قبل، بس الخدمات موجودة. يعني عندك بالدرجة الأولى الطبابة، عندك البيان السوسيال، عندك شوماج، يعني في كتير الحكومة عم بتساعد من ناحية تانية. صحيح نحن ندفع ضرائب، ولكن من ناحية تانية مستفيد منها شوي.
لا أكيد، هلأ بالنهاية الدولة عم بتقدم كتير شغلات. أنا في شغلات مثلا بدي أحكي فيها، مثلا أنا حتى لو أنا عم بدرس الدولة بتعطيني راتب.
أدي حلو هالشيء،
يعني هذا تشجيع وبيكتبوا لي إنه هذا يعني التايتل اللي قاله مثل سبورت لألك لتساعد عيلتك. يعني هاي شغلات مثلا يعني مشكورة الدولة عليها إنه بتعلمنا أكيد. وبنفس الوقت بتدفع لنا مصاري إنه لنقدر نستمر بال
حتى الدورات يلي واحد بيقوم فيها.
كل الكورات، يعني أي شخص قادم على البلد بعتقد إذا ما غلطان عنده شيء 36,000 دولار لبين ما ياخذ الجنسية يقدر يعمل فيهم كورات يستفيد منهم. بس القصة الأساسية إنه نعمل كورات فعلا نستفيد منها.
أيوة، مش نعمل كورات
لناخد. يعني اليوم الكورات اللي عم بيعملوها الناس بصراحة موضة. يعني اليوم دارج هلا مثلا السيلز، بتلاقي نص الشعب عم بيعمل سيلز. من فترة كانت البزنس اللي هلا السيلز بروفيشنال، اعملوا دورات تستفيدوا منها، تشتغلوا وتلاقوا شغل منها. يعني
خاصة عم بتكلف الدولة، يعني
عم بتكلف وعم تنقص من من الخزينة اللي عطيتك اياها الدولة. يعني الدولة عم تحط لك انت 36,000 لتتعلم فيهم، مش لتعمل كورات بس لتقبضهم للمصاري وبعدين تلاقي حالك ما بعرف شيء.
اكيد
الواحد يستفيد من الشغلات اللي الكورات اللي عم بيعملها بحيث انه يطور حاله ويلاقي شغل.
اكيد لما بده يعني يكون عنده هدف انه يعمل بزنس لازم يعني هالشي هذا. طيب بالنسبة لحضرتك شو قدمت للسوريين هون؟ يعني انت عندك متجر، خلينا نقول عندك بزنس، ادي عملت شيء للسوريين خاصة للقادمين الجدد؟
هلأ نحن بصراحة قبل ما ناخد حتى الستور، نحن كنا يمكن من اول رفقاتنا اللي اجوا لهون، اعطيناهم اول شيء كل خبرتنا بكل شفافية. يعني هن ما كانوا يصدقوا مثلا، يقولوا لما فينكم تعيشوا بأقل من 15,000 وانتوا جايين من الخليج لازم تسكن والبيت أجاره، أرقام فلكية يا حرام. يعني يقولوا لهم شيء خارج الواقع. أنا أقول لهم أنا عايش هون، هذا مصروفي وهيك الأجار، إذا بدك تدفع أجار وهيك تدفع فاتورة الكهرباء. فقدمنا أول شيء كل خبرتنا بهالفترة هيد اللي إجيناها. لما فتحنا الستور في كتير ناس بدها ستاج، تعمل ستاج، طلبوا مننا انه يجوا يعملوا عنا ستاج. كلهم مشيت امورهم،
يعني
رحبنا فيهم. واكيد نحن كتير بنطلع فاكيشن انا وعائلتي، في كتير ناس بيستلموا المحل بغيابي. فهذا اللي قدرنا نقدمه لهلا، وان شاء الله لقدام يعني شو بنقدر نقدم ما بنقصر.
الله يعطيك الف عافيه. طبعا انا عم بحكي هون بالنسبه للقادمين الجدد يلي هن بحاجه لعمل، ولكن اي حدا عربي بيجي بيقدم طلب للعمل عندك اكيد مرحب فيه. اكيد يعني انا بس هون الملاحظه انه بس للقادمين الجدد يلي فعلا هن بحاجه لعمل، والا سوري مثله مثل اي عربي طبعا. طب السؤال التالي انه شو هو الجانب الايجابي بالحياة بكندا برأيك، وشو هو الجانب السلبي؟
هلا في شغلة كتير مهمة بكندا، ما بعرف اذا كل القادمون الجدد بيعرفوا فيها. انا بحكي لك بس هيك شغلة صغيرة صارت معنا. اول ما وصلنا على المطار بيمسك الضابط جوازي وبيشطب لي الفيزا. فقلت له زوجتي ليش اشطبت الفيزا؟ بيقول لي مدام انتو كنديين ما بدكم فيزا، اهلا وسهلا فيكم ببلدكم، حقوقكم وواجباتكم مثل حقوقنا وواجباتنا. بس انا بصراحة اليوم قبل استنبائيني كم شهر لأخذ الجنسية، انا بشوف عم باخذ حقوق اكتر من معهم جنسية. يعني نحن اليوم القادمون الجدد عاملين النظام للتملك ب 35% بدون ما يكون عنا كريدت، بدون ما يكون عم نشتغل، هذا ما موجود للمواطن الكندي نفسه.
صحيح.
يعني كل الناس اللي جايين استفيدوا من بصراحة من هالمواضيع قبل ما تاخذوا الجنسية، اللي عنده هالإمكانية انه يشتري اشتروا. المشترى بيعلق الشخص بالبلد، بيحسسه برياحة نفسية،
وهو بيفيده لأولاده للمستقبل.
يعني هي investment. نحن بالنسبة لنا يعني نحن أنا بالنسبة لي أنا وزوجتي نحن من حتى من لما كنا بدبي عندنا كتير إيمان إنه العقار الله مبارك فيه.
أكيد.
فكنا نشتري كتير بسوريا، وهلا اللي قدرنا نتركه بسوريا تركناه، واللي بعناه جبنا مصرياتنا لهون. وكل investment يعني نحن عنا نشكر الله هون، الله عطينا أكتر ما بنستاهل. نستثمر كتير بالعقار، ايمت ما بيصحنا نشتري شيء بنشتري.
يعني بتقدمها نصيحة
أكيد. انا بصراحة اي احسن انفستمنت انا شفتها لهلا خلال هالسنتين ونص هي العقار. ما تتركوا مصرياتكم بالبنوك، ما الى قيمة بتصير بعد فترة. يعني البيت اللي عم تشتري اليوم ب 250-300 ألف، السنة الجاية عم بتضيف عليه 50 ألف، وطلوا وطلوا وطلوا. واي كلمة بتسمع انه العقارات عم تنزل، انا برأيي منه مظبوط. احسن انفستمنت بالاخص للناس اللي بتجي على كندا بدك تعيش بالسيستم لهم، السيستم انه انا بس يصير عمري 65 سنة لازم اطلع على التقاعد، لازم بلش الحياة عكس كل دول العالم. بأي محل بتصيري 65 سنة بتبلش بتعدي ايامك ايه مدك تموتي، هون بال 65 ببلش بعيش. فاذا الشخص حاطت بلان لحياته من هون لل 65 صدقيني بيوصل لل 65، ونحن حاطين مخطط لحياتنا وعاملين لايف انشورنس لهالموضوع هذا، بحيث انه بال 65 اولادنا بيكونوا شاقين طريقهم، موجود عندنا استثمارات حبينا انا وزوجتي نبيعهم نعطيهم لاولادنا كل واحد اللي فيه النصيب، ونعيش بالباقي بدنا نتركهم ونعيش منهم كمان.
يعني مشكور كتير على هالنصائح يلي عطيتها، ومثل ما قلت أنا بالبداية يعني جاي جديد على البلد لكن ما عندك بداية، يعني جاي جاهز لكل شيء، مأسس حالك من قبل ما تجي، عامل مخطط، دارس الوضع رغم أنه مختلف تماما. كلمة أخيرة للقادمين الجدد غير الاستثمار وغير يعني غير الكلام، للناس البسيطين يلي جايين لهالبلد يلي ما عندهم إمكانية مادية، شو شغلات أنت حسيت حالك يا ريت حدا قال لي هيك كنت أنا استفدت منها؟
بصراحة أهم شغلة الواحد أول ما يبلش يعمل اللغة وشهادة السواقة، يعني هدول أنا بحس بداية الطريق. يعني أنا اللغة اللي عملتها هي كانت سبب أنه نجاحه لهالستور اللي اشترينا. يعني بدون هاللغة اللي عملتها ما كان فيني ممكن لأنا ولا زوجتي نفتح محل. اليوم فتحنا محل وقوينا كتير لغتنا من خلال الستور اللي فتحناه. الشغلة الثانية درسوا صراحة، يعني كل
هالبلد
كل شهاداتنا وكل خبراتنا بدون ما تاخد شهادة ما بتستفيد منه شيء. هالخبرة وهالشهادة اللي انت حاملها بتكبرك كتير اذا بتدرس وبتشتغل بشركات، وقتها بتصير بتستفيد من هالخبرة بتكبر بشركتك. يعني
حلو، شكرا كتير لك مهندس الديكور باسل اسطنبولي، تجربتك ناجحة، يعني بتمنى انه كل المستمعين يستفيدوا منها، خاصة يلي جايين من دول الخليج يلي عندهم مبلغ معين اذا ما استثمروا مع الاسف بيخسروا كتير، يعني شأن كتير من الناس يلي ما خططوا ودرسوا لمستقبلهم. شكرا مرة تانية لك، وفعلا بيشرفنا انه يكون عنا ضيف حكايته الاغترابية ناجحة مثل حكايتك انت.
شكرا كثير لكم وللفريق العامل بليالي يمال الشام على هالفرصة اللي عم تعطونا اياها لنتشارك مع اهلنا واخواتنا الكبرات.
اهلا وسهلا، نحن يعني هذا بيت للسوريين كلهم، اهلا وسهلا بكل العرب يلي موجودين يعني يحملوا لنا خبراتهم ليستفيد الكل منا.
شكرا كثير.
شكرا لك أعزائي المستمعين. هي كانت فقرة حكاية مغترب. الفقرة القادمة تريندينج مع زميلتنا إيناس عامل.